نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذكر الوجوه التي قيلت إثبات الحضانة للأم فيما لو انتقلت إليها في الأب ثم مات الأب. وهذه اللي قايمين عليها قصة آباء الشهداء لما يكون عندنا أمنية تعالى. كيف أنا جده أنا كذا إلى آخره. ما عرف في إجماع. بده إيانا خلف الإجماع نعطي الحق للجد. فنحن ما نشوف شو وصل الكلام بنا إلى الوجه الثالث. خلصنا الوجه الرابع، التمسك موثق داود بن الحصين والتي فيها تقدمت فرقا، فإذا خطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب يعني بعد انتقال الحضانة إليه فالأم أحق به من الأصل. أصل أقارب الرجل من حيث السند، من حيث الدلالة تدل على أن الأم أحق من الأصل يعني أقارب الأب. لكن وصيل أب شو بيدخل وصيل أب بالأصل، وخاصة أن الوصي ما بيجعل الأب وصي على أولاده قيم على أولاده، فبالتالي بيقول مقام النص هو الأب. فإذا الأب أحق من الأم فمن قام مقامه بده يكون أحق من الأم بالقاعدة الاستحسانية. هذا الدليل يدل انما يدل على ان الام حق من العصر من اقارب الرجل، ما يدل على ان الام حق من وصيل اب. والمدعى ان الام بعد موت الاب هي حق منها بالوصي وصيل اب واقارب الاب، يعني غير هذا بدل على نص المطلب. النص الثاني وصيل اب مبدل. قال ان احنا بحتاج الى دليل يدل على الشق الثاني، يعني هذا صح يتم بلحاظ اقارب الرجل بس من حال الوصي بالدليل، فانما ينفع هذا الدليل حتى نقدم الام على اقارب الرجل. الوجه الخامس، إن النصوص نصوص الحضانة تثبت أحقية المرأة في السنتين أو السبع على الخلاف، والأب أحق بعد هذه المدة. حين إذا كان في أحقية الأم بهالسنتين أو السبع بعد السنتين او السبع حقيه الاب، معناته ان الحق دائر بينهما بس في تفصيل من حيث الاحقيه. طيب اذا طالت الاحقيه نرجع من بذي الحق، يعني اثنيناتهم لهم حق بس اي احق؟ يعني حسب نصوص الاخبار الوارده نصوص الوارده بالحضانه بين انه في احقيه يعني بين ان الاب والام انحى الحضانة، بس بلحاظ بعد مدة الام احق، بس يعني الباقي كمان له حق بس هي احق. فاذا صارت الاحقية مات الاب مثلا بعد المدة، يعني بعد ما انتقلت الحضانة اليه مات، راحت الاحقية ومنرجع لصاحب الحق الام في المدة الزمنية. اما الام الى حق بس بعد السنتين او السبعة الاب احق، بس هي لا تحقق. فلما انتقلت الاب صار الاب احق، مات الاحق نرجع من لذات الحق او لذي الحق هي الام. ليش ما نرجع لواحد اخر اللي هو اصلا مش داخل الحق بحسب نصوص الحضانه؟ لانه ما في نص بالحضانه حكى عن اقرباء الام او اقرباء الاب، فاذا مش داخل باصل الحضانه اصل الحق. بينما الروايات كلها مقصود منحصر بين الاب والام، فاذا هن اصل الحق بس في قصه تفاضل بالحق. طال التفاضل مات من له الافضليه اللي هو الاب، نرجع للحق. ساعتها الام هي ذات حق، واما غير الام ما له اصلا، لا اصل الاستحقاق مش موجود، لانه موجود وملتفت الاولويه الافضل، اصل الاستحقاق لا
يشمل.
العبد الاحق
يعني لو
قايل
انه
انتقل
الحق
يختلف. انا عم بقول انه حسب ما يفهم من كلمه الاحق.
لو
قايل
ينتقل الحق
اختلف. بدك كلام الشيء، بدك دليل اخر، ما عادش فيك ترجع للام، ايه بدك دليل اخر. هذا الوجه مردود، لانه انا اول بحث الحضانه قلت بالنصوص وانا عبرت بالاحق، وانما المراد به الحق مش ابعد التوضيح، بدليل لان يمكن ان تقول اذا انتقلت الحضانه الاب بعد السنتين، الا يمكن ان تقول ان الام لا حق لها؟ بعد ما تنتقل حضانة الأب بعد السبعة يا أخي، ألا يصدق أيصح أن ينتفي عنها حق الأم؟ تقول ليست بأحق ولا لا حق لها، معناته أنه الحق أريد بالروايات الحق وليس أفعال التقدير. فهذا مردود. الوجه السادس ظهور القول تعالى ولا تضار والدة بولدها. هم بعد ما مات الأب إذا بدناش نعطي ولد للأم، ما إذا بنصرف في شو ضرر على الأم وإضرار بالأم إذا بنزع الولد، وإذا منهي بهذا الأدائي. فإذا حتى نرفع هذا لابد أن يعطى إلى الأم. يرد عليه تقدم منا في بعض البحوث ممكن بالرضاع أنه هذا ورد، يعني أولا ليس لها عموم بعرضه العريض، بدليل أنه مخروقة بعد السنتين، مش بعد السنتين بس الحضانة الأب، مش إضرار للأم إذا نزع، مش إضرار. مع ذلك يعني بينتزع، أول شيء ما لها العرض العريض يعني. ثانيا في رواية فسرت أن المراد بها إنه بس تجي بقى تودع الولد ويجي بيطلب منها الزوج ما تمنعه من الجماعة، لأنه مش ما انضرش الولد، يعني انه هالمعنى في السؤال. كمان وقت هي تطلب منه ما الا اللي عم ترضع ما ترضع بالاخير، يعني تمنعه مشان يعني هو مثلا يمتنع من مقاربتها لانه مثلا عم ترضع خوفا على الولد، يعني فسر هون بالضرر على الولد هيك بعض الغبي. وبالتالي لا يعلم ان المراد من هذا اضرار الام ولا اضرار الولد، لأن هناك في السيكولوجيات فلا يمكن حينئذ أن يستفاد المطلع أقل اجمالي شو المراد من اضرار؟ اضرار الام بسبب الولد ولا الاضرار للولد او على الولد؟ خوفا من الولد بتمنعه الحق، هو بدوش يقلب صوبه خوفا عن الولد. كيف؟ فاذا هو بدوش يقلب صوبه عم يضره لاجل الولد، وهي بتمنعه المجتمع لاجل الولد، فانا عم تضر لانه كمان بدها تضر والد بوالدها ولا مولود له بوالدها. يعني عندنا السلف غاية عم تحكي عن الام وعن الاب. مشان هيك لا يمكن استفاده عدم نزع الولد من الام بعد موته. الوجه السابع، التمسك بصحيح ابن سنان عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، في رجل مات وترك امراه ومعها منه ولد، فالقته على خادم له فارضعته. يعني روح خادم، يعني يا هو جاب مرضع او كان خادم ولد به الامه، يعني انه لغرس ولد حيث تضعه. ثم جاءت تطلب رضاع الغلام، أجرت الرضاع من الوصي مش ترضع الوصي له. ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، يعني طبعا أكيد يوصي مين؟ وصي البيت اللي مات. فقال لها، فقال عليه السلام لها أجر مثلها، يعني بالتالي اللي دفعتهم او اللي شو اسمه خادم لها او اما لها هي رضعت، بالتالي لها حق الاجره وليس للوصي. يعني السؤال وينها؟ لحظه، شفتوا السؤال انه جاي عم تطلب اجره الرضاعه، يعني هي عم يساله انه بحق لها تاخذ اجره الرضاعه اذا رضعتها مثلا امتها، هي حطتها عند خادم يكون أما هي رضعتها أما لها، فجاي عم تطلب أجرة الرضاعة. فالإمام أجاب بجوابين، الجواب الأول أنه إيه إلها أجرة رضاعة، والجواب الثاني تبرع به الإمام، يعني كلام تبرع به الإمام لدفع توهم، وليس للوصي أن يخرجها، يعني يخرج، يعني هو لازم يخرج بس من حجرها، أن يخرج الولد من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه المال، حتى يدرك ويدفع إليه المال. شو ليس له أن يخرج من حجره؟ ولد. شو معناته؟ معناتها هي أحق من الوصي، لأنه إذا هو أحق له أن ينزع، لما ليس له أن ينزع فهي أحق منه، وهذا وصي الأب وهذا أم الولد. السند صحيح والدلالة واضحة. ثم لحظة، إلى متى؟ إلى أن يدرك ويدفع إليه ماله، يعني إلى أن يبلغ رشيدة. أنا كيف بيدفع وصي المال إلى الولد؟ أن يبلغ رشيدة، يعني معناته بعد السنتين اللي مولد الروي، أحسن ما حد يشكل علينا، إنه مات الروي ورد إنه مات وكانت الأم بمدة السنتين، يعني بعد ما انتقل إلى الأب. شو مسألتنا؟ إذا انتقل الحضانة إلى الأب يعني بعد السنتين أو السبع، ومات البي بترجع للأم وحق من الوصية وإلى آخره، مش هيك مسألتنا؟ الرواية وكيف وردة؟ وين وردة؟ بعد انتقال الحضانة إلى الأب ولا قبل؟ ضمن الرضاعة، يعني السنتين، يعني كان هذا الموت قبل انتقال حق الحضانة. فهذه الرواية عم تحكي بصورة مش الصورة عم تحكي فيها. إلى أشكال يد على الطلاب. طيب على أن شعره حتى يرفع هذا الإشكال أنه طيب ما احنا مسلمين أنه إذا كانت مات الأب وكانت الحضانة عند الأم على الأقل من شك يا أخي بأنه بعد ما مات الأب خلص السنتين أنه بنت في حضانتها بيروح الوصي بيروح كذا ما تسحب برا هي مات الروية شو أنا عم طلع الولد يعني ماتوا أنه هي عم تحاضن الولد خلال المدة الرضاع وان يعني عمره أكثر من سنتين سنتين فإذا مات الأب والولد في حضانة الأم لم ينتقل الولد من حضانة الأم إلى الأب ثم مات الأب هي مورد بحث فالرواية وردة بصورة ما لو كان الحضانة بعهدة الأم يعني لم ينتقل الأب ومات الأب فنحن نثبت نحن المطلب الثاني لأنه هذا المطلب ممكن يثبته الاستصحاب يعني لما مات البي بالسنتين والحضانة إلى وبعد السنتين من شك لما في بي من شك للوصي أو الأقارب نستصحب شو بقاء حضانته ممكن نثبته الاستصحاب بس فيما لو انتقل منها إلى الأب ثم مات ما في تثبته الاستصحاب لأنه راح حال السابقة انتقل في تستصحب ما في طيب الرواية مش واردة بها المورد كيف رفعوا هذا الإشكال قالوا فبما أن هذا الرواية واردة بالصورة فيما لو لم تنتقل حضانة الأب هذه الصورة فبعدم القول بالفصل بنعدي للصورة الثانية شو الصورة الثانية فيما لو انتقلت الحضانة الأم للأب ثم مات قالوا ما في قائل بالفصل لأن كل من يقول بأن الحضانة للأم وهي أولى من وصي وسائر أقارب الأب لا يفرق بين صورة كون الحضانة حينما مات الأب كون حضانة عند ثابت عند الأم أو كان الحضانة منتقل الأم إلى الأب لم يفرق فيقول أن الأم أولى كانت الحضانة منتقلة أو لم تكن منتقلة هذا حتى يرفع هذا الإشكال هذا الكلام مش رجوع إلى الإجماع هذا الكلام شو معناته؟ أنه أجي أخي شو عم تمسك بالإجماع الإجماع قائم على أن مجرد ما يموت الأب ينفقد الأب يكون الحضانة محصورة بالأب انتقلت إلى الأب أو لم تنتقل ماذا مورد الإجماع؟ ماذا معقد الإجماع؟ والتمسك بالجماع قد عرفت بين المطلول منه غير مقبول والمحصن محتمل الله إلا أن يدعى أن العرف شو بيفهم العرف شو بيفهم من الرواية يعني في العرف إذا بدك تلقي إلى الرواية هيقول لا هيقول إن هالقصة أم وصي هيك حيقول انه في ام وفي وصي اب وبما ان وصي الاب لان له ولاية بالوصايا يحتمل حينئذ له الحضانة يعني بده يكون في احتمال عقلائي لحتى يحتمل ان يكون اولى من الام لان له الولاية بالوصايا يعني قيموم يعني هو وصى اولاده رحمه بالأموال والنكاح وبالتالي ولاية طبعا في خلاف انه اذا وصى بالنكاح بالخصوص حتى يكون يصح حينئذ يكون بولاية مطلب اخر بس بالتالي يثبت لو نص بالوصية على انه لابد انه هو ولاية على النكاح بالوصى على الاقل هذا قدر متيقن عند العلماء فيحتمل حينئذ ان يكون له حق ويكون احق من الام كما لو كان الاب كيف أن الأب حق بعد السنتين فوصيه كذلك هذا احتمال موجود فيفهم العرف أنه بما أن في شخصين دائرة حق الحضانة بينهما بحسب النصوص انه لما الامام هون بقول انه الام احق من الوصي ولا يخرج الوصي الى البلوغ والرشد، شو معناته؟ شو بفهم عنه؟ لا يصرح حينئذ انتهت الحضانه او ما انتهت. وبالتالي كلما دار الامر بين ام ووصي يكون تكون ام احق الى شو؟ ما قال الى السنتين والسبعه اللي هن بالنسبه للاب الى البلوغ والرشد، بينما لو كان الاب لا الام الى السنتين او الى السبعه. فهذا يفهم انه لما جعل حق الحضانه الى الام دون الوصي الى البلوغ والرشد مع ذلك انه العرف ما بفرق بين صورتين، فهم العرفي ما بفرق بين صورتين، مش دعم عدم القول الفصل لحتى جعلته كانكم عم تستدلوا اجماع المركب، لا العرف حق بفهم الروي ان اذا دار الامر بين الام والوصي الام حق الوصي، وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون انتقل حضانه منها الى الاب ثم مات الاب او قبل ان تنتقل حضانه منها الى الاب. وكذلك مقتضى اطلاق النص لا يفرق بين ان تتزوج او لم تتزوج. ليس الوصي ان ينزع الولد من حجرها تزوجت او لم تتزوج. وبهذا الدليل برواية موثقة الحسين على داوود بن الحسين للتنمية بتحق ان الام اولى من الاصل. وبهذه الرواية الام احق من الوصي، يعني ثبتنا المطلق ان الام احق من الوصي وصي الاب ومن سائر الاقارب، يعني مش ضروري يكونوا مفاد رواية واحدة، روايتان كل واحدة بتحكي شق من المطلق ما في. وبهذا يندفع ما ذكره صاحب الحدائق انه لم يعرف دليلا على رجوع الولايه اليها وانها حق الوصي. قال بس انا ما في اخرج عن ظاهر كلماتهم انه هن مجمعين والا ما في دليل. المفروض انه الوصي مثل الاب، يعني الولايه كالاب، ولولا ظاهر كلماتهم اتفاق فلكن توقفنا في المسألة، لكن مع ذلك اختار ما ذهب إليه الإجماع، يعني المجمعين. طيب انقل من الدليل فهمنا أنه يا أخي عرف بيفهم من الرواية أنه هي أولى وصية انتقلت أو ما انتقلت، ترعى؟ طيب يا أخي هذه الرواية الأم أولى من الوصي أو أحق من الوصي، هيك ما فايدة بالأخير. هذا المفاد بعارض ما دل على قيمومة الوصي، قيمومة الوصي اللي يستفاد منه أدلة القيمومة الوصي الولاية عن الأب، مش توكيل ولا بموت الأب بتروح الوكيل، ولاية عن الأب بالوصي. طيب إذا ولاية عن الأب، الأب عاد شو له بعد السنتين والسبعة؟ كل شيء مقتضى وليته له كل شيء حتى الحضانة. فإذا هذه الرواية تدل على قيمومة الوصي بإطلاقها تشمل نزع الولد من مقتضى وليته مثل الأب له النزع، مش نزع سلاح الغنى، كمان الوصي له النزع. هو اللي مثل الوصي، مثل الموصي. الموصي بعد السنتين كان له حق ينزع الولد، كمان الوصي له حق ان ينزع. هذه باطلاقها بالدل. ففي تعارض. شو حل هذا التعارض؟
لو ثبت حتى للاب في حال
حضانه، لا، ما الاب بعد السنتين والسبع له حق ينزع. هو الاب وصل هذا الرجل بالولي، ولاية مال نكاح كل شيء مثل ما هو البي. فالبي كان له حق ينزع، وهذا بالاطلاق تشمله كمان له حق ينزع. هذا ملك المعارضه جوابه واضح ان الولاية الحضانه لمفاده الام احق من الوصي بالخصوص، هذا اخص من دلته قيمومة، لأن يعني القيمومة مش بس ورد النكاح والمال والحضانه والى اخره، هذه القيمومه ورد مخصوصه بالحضانه، حضانه يعني ولايه نكاح ولايه مال وحضانه، هذه مخصوصه بالحضانه. يعني هذيك عم تقول ان الوصي اولى من النكاح والحضانه والميل من الام باطلاقها، فهذه عم تقول الام اولى بالوصي بالحضانه. شو؟ هل هذا مفاد عموم خصوص مطلق، وتكون هذه الروايه مخصصه لادله قيمومه الوصي. فالحاصل ان الام احق بالحضانه بعد موت الاب من الوصي وسائر الاقارب لبعض هذه الوجوه التي ذكرت. واخي ما بدك للاجماع اللي متسالم عليه عند الشيعه الا ما ذكرت عن الشيخ بهجت اللي دغدغ بقصة انه لابد ان تستأذن او تسترضي الام بعد موت الاب من له حق الحضانه لو لم تكن الام. هو الوصي او الاقارب او لعل الدغدغه قصة اللي دغدغنا شوي ببعض الوجوه التي ذكرت في المقام. مسألة تأتي مسألة 1300
حالة الجد موجود والوصي له شيء؟ ها؟
لا الوصي أولى من
الأولى من
لا
الولي أولى
الولي أولى من الجد.